الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام في دليل القائلين بكفاية رؤية الهلال بالعين المسلح، حيث كان دليلهم الثاني التمسك بإطلاق قوله عليه السلام: صم للرؤية وأفطر للرؤية. فأشكلنا عليه بأن الكلام في صدق الهلال كما ذكر السيد الخالد، فضوء القمر إذا لم يكن يرى بالعين العادية وإنما يرى بالآلات المقربة كالتلسكوب، أصلا العرف لم يضع عليه اسم الهلال ولا أقل من الشرك. وهكذا في خسوف القمر وخسوف الشمس، إذا بالعين العادية لا يشخص خسوف القمر، لكن بالتلسكوب يشاهدون أن جزء بسيط من القمر خسف، يعني حالت الأرض بينه وبين الشمس، لم يوضع عليه اسم الخسوف. وإن كان القائل بكفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة يرى أن هذا المقدار الذي يرى بالعين المسلحة من خسوف القمر يوجب صلاة الآيات. ولكن إشكالنا أن عنوان الخسوف لم يوضع على هذا المقدار الضئيل الذي لا يرى إلا بالعين المسلح. وهكذا الزلزال، أنا ما أحسست بزلزلة، لكن الأجهزة العلمية أعلنوا أنه في قم. الأجهزة العلمية أحست بوقوع زلزال في الأرض. الزلزال لم يوضع على هذا المقدار من الحركة الحاصلة لهذا القسم من الأرض بنحو لا تحس بالإحساس العادي. السمك الذي له فلس، الناس ما يعاينون فلس في هذا السمك، لكن بالأجهزة العلمية بالآلات المقربة والمكبرة، بالآلات المكبرة يعني بالميكروسكوب، هنا لابد من تعبير منه بالميكروسكوب، كبروا جلد قشرة فلس قشرة هذا السمك، فشافوا أكو بأجزاء ضئيلة من القشر ومن الفلس. يابا هذا لا يطلق عليه الفلس، لا يطلق عليه العرف، ولم يضع عليه العرف هذا اللفظ. نعم هنا إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي يكون مقتضى الأصل العملي أربعة، ولكن لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. نحن لا نشك في أن العرف لم يضع عليه عنوان الفلس، بينما أنه في المقام لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي لكان مقتضى الأصل العملي هو الاحتياط كما سنذكر. وقد أيدنا هذا المطلب كما ذكر السيد السيساني بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. ظاهر هذه الآية أن الهلال ميقات لعامة الناس، وكيف يكون الهلال ميقاتا لعامة الناس والعامة الناس لا يشخصون؟ وصلنا إلى إشكال آخر على التمسك بإطلاق صمل الرؤية للرؤية بالعين المسلحة، وهو ما يقال من أنه لو تم هذا القول فحيث إن الرؤية طريق محض وليس لها موضوعية بنظر العرف، فهذا يعني أن المعصومين عليهم السلام دائما كانوا يخالفون الواقع. في أول شهر رمضان، في آخر شهر رمضان، في الوقوف بعرفة، لا تقولوا الأئمة تمسكوا بأصل البراءة في الشبهة الموضوعية، لأنه ما كان يعلم أنه إذا استقطب التلسكوب فكان يرى الهلال من خلال التلسكوب. نقول في بعض الأحيان يحصل العلم العادي بذلك. أقرأ لكم صحيحة محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد التي أشرت إليها البارحة. قال: كتب لي أبو الحسن العسكري عليه السلام كتابا وأرخه يوم الثلاثاء بليلة بقيت من شعبان، وذلك في سنة 32 و200، وكان يوم الأربعاء يوم شك، وصام أهل بغداد يوم الخميس. يوم الأربعاء كان يوم شك، أهل بغداد صاموا يوم الخميس، وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس، ولم يغب الهلال إلا بعد الشفق بزمان طويل. الحمرة المغربية إيش وقت تزول من الأفق؟ بعد ساعة من غروب الشمس. لم يغب الهلال إلا بعد زوال الحمرة المغربية بزمان طويل، ساعة يكون ينتظرون حتى بعد غروب الشمس تزول الحمرة المغربية، ثم بعد زمان طويل غاب الهلال عن الأفق، ساعة ونص ساعتين من غروب الشمس. قال: فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس لأجل طول مكث الهلال في الأفق، حصل الشك، ولكن أنا صمت يوم الخميس، فاعتقدت أن الشاه كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء. أنا اعتقدت شنو؟ أنه الهلال بقي في الأفق ساعتين تقريبا، هذا يعني أنه كان الهلال موجود في الليلة الماضية ليلة الأربعاء، وأن الأربعاء كان أول شهر رمضان في بغداد. فكتبت إلى الإمام، فكتب إلي الإمام الهادي عليه السلام في آخر سنة كان سلام الله عليه في المدينة، فكتب إلي: زادك الله توفيقا، فقد صمت بصيامنا، أنا هم صمت مثلك يوم الخميس، مع أن المدينة بلد غربي وبغداد إما متقارب الأفق مع المدينة المنورة أو متقدم على المدينة المنورة بدقائق. فإذا بقي الهلال في الأفق ساعتين ليلة الخميس فهذا يعني أنه بقي الهلال في أفق المدينة المنورة ساعتين أو أكثر شوي. مع ذلك الإمام قال أنا لم أصوم يوم الأربعاء، فقد صمت بصيامنا. ثم لقيت الإمام بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه، فقال لي أولم أكتب إليك إنما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤية. يعني الإمام سلام الله عليه ما كان يدري أنه إذا رؤي الهلال في الأفق ليلة الخميس وبقي ساعتين هذا يكشف أن الهلال في الليلة الماضية كان قابلا للرؤية بالعين المسلحة بالتلسكوب. مع ذلك الإمام لم يأمر هذا الشخص هذا المؤمن بقضاء صوم يوم الأربعاء، وهذا خير منبه على عدم كفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة. قب أنا في آخر البحث أذكر الجواب الحلي أن دعوى إطلاق الأمر بالصوم للرؤية بالعين المسلحة وقياس ذلك بحرمة رؤية الأجنبية أو بجواز أداء الشهادة، حيث قالوا بأن من يرى أن الرؤية تنصرف إلى الرؤية بالعين المجردة فلماذا يعاقبون من عاين الأجنبية من خلال التلسكوب، خلى في التلسكوب قدام عينيه وباوع إلى بيوت الجيران، هل فعل حراما أم لا؟ قطعا فعل حراما، لا يقبل عذره بأني لم أنظر إلى هذه الأجنبية بالعين المجردة إنما نظرت إليها بالعين المسلحة من خلال التلسكوب. أو من شاهد جريمة من خلال التلسكوب يمكنه أن يشهد بوقوع تلك الجريمة وأن زيدا قتل عمرا، أنا رأيت ذلك من طريق التلسكوب. نقول هناك فرق بين هذين المثالين وبين المقام. ما هو الفرق؟ تارة يدور الحكم مدار انكشاف الواقع بأي وجه كان، هنا يكتفى بانكشاف الواقع بالعين المسلح. المهم في حرمة النظر إلى الأجنبية أن ينكشف جسدها قدام عينيك. المهم في الشهادة على وقوع جريمة أن تنكشف هذه الجريمة قدام عينيك. فرق بين هذا المطلب وبينما لو دار الحكم دار وصول الجسم إلى حد معين. وصول القمر إلى حد يرى، هذا وصول الجسم إلى حد معين، هذا ظاهر ومنصرف إلى وصوله إلى حد يمكن أن يرى بالعين العادية. والظاهر أن هذا هو السبب لفتوى الأعلام بأنه من أحرم من مسجد التنعيم يقطع تلبيته إذا رأى الكعبة. يعني رآها بالعين العادية، لأن هذا يعني أن قطع التلبية دون مدار وصولك إلى مكان يمكن أن ترى فيه الكعبة. وهكذا حينما يقال بأنك إذا رأيت في دبه منقاء في إذا رأيت في منقار طير دما فلا تشرب من سؤره، أن إذا وصل ذلك الدم إلى حد يرى، هذا معناه دوران الحكم مدار وصول الجسم وهو الدم في منقار الطير إلى حد معين، هنا ظاهره أن يصل إلى حد يرى بالعين العادية. وآخر دليلنا على بطلان القول بكفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة مهما كان مستوى القائلين بهذا القول من فقيه وغير فقيه، نقول صحيحة معمر بن خلاد أشرنا إليها أن الإمام كان أمامه مائدة فطلب من معمر أن يشاركه في الأكل، فقال معمر أنا صائم لأن أجدادي قالوا في يوم الشك إذا صمت فيوم وفق لك، فقال ذاك إذا كان في السماء علة، فأما إذا لم يكن علة ولا شبهة فلا، يعني كان الجو صافي الناس استهلوا ولم يروا الهلال. فليس هناك شبهة حتى تقول هذا يوم شك فأنا أريد أصوم كي إذا صادف شهر رمضان يكون أكون مصداق لقوله عليه السلام فذلك يوم وفق له. فالمسألة واضحة جدا. وأتعجب من بعض الأعلام كالشيخ البهجت والسيد تقي القمي كيف أعجبهم هذا القول وهو القول بكفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة. خب إذا أنتم قلتم نحن بلحاظ الخطابات اللفظية لم نقتنع، بقينا شاكين ومتحيرين، بينوا لنا مقتضى الأصل العملي. نقول مقتضى الأصل العملي بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية عدم وجوب الصوم في أول الشهر وبقاء وجوب الصوم في آخر الشهر، ويعني ذلك أن مقتضى الأصل العملي بصالح منه بصالح المشهور. من لزوم رؤية الهلال بالعين المجردة، هل ليلة قالوا بأنه رؤية الهلال بالتلسكوب. مقتضى الأصل العملي أنه لا يجب صوم غد عليه. في آخر الشهر قالوا بأنه رؤية الهلال للشوال بالعين المسلحة أستصب بقاء وجوب صوم غد. نعم، بناء على إنكار جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فهنا لو علمنا بأنه يختلف أن تختلف النتيجة العملية في هذا الشهر أو في شهر آخر بين القولين، يعني أنا أعلم حسب ما أخبروني أنه هالليلة أعلنوا أول شهر رمضان من خلال رؤية بالتلسكوب، وسوف يعلنون الهلال في آخر الشهر أو في آخر الشهر من سنة ثانية، وأنا أطمئن ببقائي إلى ذاك الوقت، يعلنون أول شوال من طريق الرؤية بالعين المسلحة، يحصل علم إجمالي. أفرض في نفس هذه السنة حصل العلم الإجمالي، أنا أعلم إجمالا إما أن هذا القول بكفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة صحيح فيجب علي صومه غد اللي أعلنوا فيه بكل شر اعتمادا على التلسكوب، وإما أن قول المشهور بلزوم رؤية الهلال بالعين المجردة هو الصحيح فيجب علي استمرار الصوم في آخر الشهر حيث يعلنون بثبوت العيد في اليوم 30، ولكن لم يرى الهلال بالعين العادية، فإما يجب علي صوم أول الشهر لو كان القول بالتلسكوب صحيحا، أو يجب علي صوم في آخر الشهر لو كان القول بعدم كفاية رؤية الهلال بالتلسكوب هو الصحيح فيجب علي الاحتياط. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ولعمري أن المسألة واضحة ولا تصل النوبة فيها إلى مقتضى الأصل العملي، لا تشككوا. يقع الكلام في الطريق الثاني للحكم بثبوت الهلال وهو قيام البينة والطريق الآخر وحكم الحاكم، سنتكلم عن هذين الطريقين. تفاصيل كفاية شهادة البينة على الهلال وتفاصيل ثبوت الهلال بحكم الحاكم، هذان بحثان مهمان ونتكلم عنهما بتفصيل إن شاء الله في الليالي القادمة، والحمد لله رب العالمين.